أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين واللعن الدائم والمؤكد على أعدائهم أجمعين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام فيما سبق في المسألة الثانية وهو تعميم حكم الظهار إلى المحرمات بالرضاع، وقلنا بأن الشهيد الثاني استدل على هذا التعميم بدليلين. الدليل الأول التمسك بعموم صحيحة ماذا؟ صحيحة زرارة. والدليل الثاني التمسك بالنبوي، أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. وتقدم تقريب الاستدلال بكلا الدليلين، لأنه قلنا بقى شيء في عبارة المصنف فيه خفاء يحتاج ماذا؟ يحتاج إلى بيان. وبيان ذلك وتفصيل ذلك بأن المصنف الشهيد الثاني قال بأن من في النبوي بمعنيين، إما بمعنى التعليل كما تقدم أمس وذكر شواهد على الإتيان بمن ماذا للتعليل. وهنا ما هو الوجه في أن المصنف الشهيد الثاني احتاج أن يأتي بشواهد لكي يقول بأن من هنا بمعنى التعليل؟ وضح السؤال، ليش الشهيد الثاني تكلف وأتى بشواهد للاستدلال على أن من تأتي بمعنى التعليل؟ هذه قضية استدلالية مهمة جدا في جميع الفقه، بأن أي شخص يأتي ويحمل حرف من حروف الجار على معنى من المعاني لابد أن يأتي بشاهد من كلام العرب أن هذا اللفظ يتحمل هذا المعنى. أما يجي ابتداء ويقول أن في مثلا في هذه الرواية بمعنى الظرفية أو في بمعنى مثلا الاستعلاء، لا يقبل منه هذا الكلام إلا إذا ثبت شاهد من كلام العرب أن في تستعمل بمعنى الذي يريد الاستدلال به. فهنا عندما قال الشهيد الثاني بأن من في النبوي بمعنى التعليل، لابد أن يأتي بشاهد من كلام العرب أن من تستعمل بمعنى التعليل، فجاء بآية قرآنية وجاء بشاهد آخر من كلام العرب وهو قول الفرزداق. خب، فيصح حينئذ استعمال من بمعنى التعليل، فلا مانع من هذا الاحتمال. الاحتمال الثاني وهو الرئيسي الذي ذكره وقلنا اللي فيه مشكلة، قال تأتي من بمعنى الباء، ومثل لذلك واستشهد لذلك بقوله تعالى وينظرون من طرف خفي. ما هو مراد الشهيد بأن من بمعنى الباء؟ الشهيد الثاني يريد من بمعنى الباء هو السببية، بقرينة أنه قال في العبارة بعد ذلك على نحو اللف والنشر المرتب، قال والتقدير يحرم لأجل، هي التعليلية، أو هي احتمال أو بسببه، هذا الاحتمال الثاني. فنحن نعلم ببركة هذا الكلام الذي أتى به الشهيد الثاني أنه يريد من معنى الباء هو ماذا؟ السببية. إذا اتضح ذلك نقول أنت استشهدت بالآية وهي قوله تعالى وينظرون من طرف خفي، لابد أن يكون من في الآية بمعنى السببية. والحال أنه إذا رجعنا إلى معنى هذه الآية وهو قوله وينظرون من طرف خفي وفسرنا من بالسببية، لا يكون لها معنى محصل، لأن معنى الآية وينظرون بسبب طرف خفي. هل الجملة صحيحة دي؟ ينظرون بسبب طرف خفي، يعني العلة في نظرهم طرف خفي، الجملة ليست صحيحة. فكيف تأتي بشاهد أن أمين بمعنى الباء بهذه الآية؟ لابد أن تأتي بشاهد آخر لكي استعمل فيه الباء بمعنى ماذا؟ بمعنى السببية. هذا الإشكال الأول. والإشكال الثاني، إذا كانت باء، بغض النظر عن الشاهد الذي ذكرته، ما عندنا نقاش في الشاهد. الإشكال الثاني، إذا كان من بمعنى السببية، كيف تجعل السبب في عرض التعليل؟ تقول تعليلية أو سببية، والحال أن السبب هي نفس التعليلية، لأنه قوله تعالى مما خطيئاتهم أغرقوا، يعني بسبب خطيئاتهم أغرقوا، فيكون التعليل هي نفسها معنى الباء، يعني معنى السببية. فكيف تقول هذا أو هذا فتجعل ترديد بين الطرفين؟ إذن ها هنا ماذا؟ سؤالان لا بد من الإجابة عنهما في عبارة الشهيد الثاني فيها خفاء، فقد يرد الإشكال عليه من ماذا؟ بهذا الإشكالين. خب، أما الجواب عن الإشكال الأول نقول لأنه إذا رجعنا إلى الآية وفتحنا كتب اللغة، فذكر أهل اللغة بأن من في هذه الآية تأتي بمعنيين، وهذا تعرض له المفسرون وتعرض له ابن هشام في المغني في الباب الأول في حرف من. من أراد أن يراجع هناك فليراجع ثمة هناك. خب، قالوا ما هنا احتمالان في هذه الآية. احتمال الأول أن يراد من هي الابتداء، يعني وينظرون ويكون نظرهم مبتدئا بالطرف الخفي. خب، ما هو معنى الآية؟ هذه الآية توصف أشخاص الذين يشارفون على نار جهنم، فعندما يشارفون على نار جهنم يخرج بريق النار ولمعان النار وشدة الحرارة والضوء. العرب أو الإنسان إذا كان الضوء شدا قوي لا ينظر إليه مباشرة، بل ينظر إليه بطرف، هذا الطرف فيه ماذا؟ فيه خفاء. وهذا العرب يستعملونه في مسألة السيف، إذا واحد مثلا رفع السيف وخرج بريق السيف لا يستطيع أن يواجه البريق واللمعان ببصره، بل ينظر له بطرف ماذا؟ بطرف فيه خفاء، بطرف خفي. فهؤلاء لشدة يعني شدة الوصف، وصفهم وصف الله سبحانه وتعالى، هؤلاء إذا عرضوا على نار جهنم وأشرفوا عليها خرج من نار جهنم بريق وشدة حرارة بحيث لا يمكن أن يباشروا النار، مثل الشمس لا يستطيع أن يباشروها وإحنا بعيد، ما بالكم قريبين إلى النار، فينظرون إليها يكون ابتلاء نظرهم من الطرف، من الطرف بالأجفان. تفتيل العبارة معنى هذه الآية، فيكون من هنا بمعنى الابتداء، هذا الاحتمال الأول. إذن المن بمعنى الابتداء، وهذا لا يفيدنا في المقام. ليش؟ لأن نحن نريد أن نكون معنا باء التي هي سببية، فمن هنا ليس بمعنى السببية بل بمعنى الابتداء. من أيضا يحتمل فيها احتمال آخر في هذه الآية، أن تكون من بمعنى الوسيلة والآلة والاستعانة. كيف؟ تأتي من في اللغة بمعنى الاستعانة، يعني مثل كتبت بالقلم، يعني كتبت مستعينا بالقلم، فمن هنا بمعنى الباء التي هي بمعنى الاستعانة. كتبت بآلة القلم، كتبت بوسيلة القلم، كتبت مستعينا بالقلم، فالباء تأتي بمعنى ماذا؟ الاستعانة. فهنا من بمعنى الباء، الاحتمال الثاني أن يكون من بمعنى الاستعانة والوسيلة. كيف معنى الآية؟ وينظرون إلى النار، ما هي وسيلة نظرهم إلى النار؟ بواسطتي وببركتي وبآلتي ومستعينين بالطرف الخفي. إذن هنا من لها معنيان، إما الابتداء وإما الاستعانة، أو الاستعانة الآلة، هي كلها معاني مترادفة. خب، والمرجح عند اللغويين، عند أكثر النحات اللغويين، بأن من هنا بمعنى الاستعانة وبمعنى ماذا؟ الآلة، وبمعنى الوسيلة. إذا اتضح ذلك نقول أن العرب أو أسف الله أن علماء النحو يعبرون عن السببية تارة ويريدون التعليل، ويعبرون عن السببية تارة أخرى ويريدون الاستعانة والآلية، فيقولون بأنها هنا الباء للسببية، كتبت بالقلم هذه الباء للاستعانة، لكن يعبر يقول هذه الباء ماذا؟ للسببية، ويريدون من السببية ماذا؟ الاستعانة والآلية. خب، واضح من جهة الإطلاق، لأن الآلة والوسيلة سبب لحصول ماذا؟ الفعل، كتبت بالقلم، يعني كتبت مستعينا بالقلم، يعني صار القلم سبب لحصول المكتوب ببركة كتابتي. إذا اتضح ذلك تفتون ترتيب البحث. إذن الباء تأتي في اللغة بمعنى الاستعانة، والاستعانة يطلق بمعنى السببية. فعندما قال المصنف بأنه هنا رجع للعبارة أو بمعنى الباء، يعني أي باء التي هي بمعنى الاستعانة، وهذه الاستعانة يطلق عليها السببية، والاستعانة غير التعليل. الجواب الأول اتضح. خب، إذن الآية لها معنى، والجواب الثاني إشكال الثاني أنه كيف يجعل مرادف التعليل نفس السببية؟ نقول التعليل نفس السببية بالمعنى الأول، لكن المعنى الآخر للسبب وهو الاستعانة والآلة يكون هناك تغاير بين التعليل وبين ماذا؟ وبين الاستعانة وماذا؟ والآلة. فيكون حينئذ التقدير، اتضح الآن إن شاء الله المراد، فيكون التقدير في الرواية احتمالين، التعليلية والاستعانة اللي عبرها المصنف بالسببي بالسببية، يعني يحرم لأجل الرضا ولعلة الرضا، هذا الاحتمال الأول، أو يحرم بآلة الرضا أو مستعينا بالرضا ما يحرم مستعينا بالنسب. خب، فكل شيء شفت المعنى، إذن على المعنى الثاني صار الرضا وصار ماذا وصار النسب كلاهما آلتان ومصدران للتحريم. فيكون معنى الحديث حينئذ يحرم لأجل الرضا أو باستعانة الرضا أو بآلة الرضا ما يحرم من النسب. متفتي للمعنى؟ رجع للعبارة. فحينئذ يقول بلي، يقول أو بمعنى الباء، يعني من بمعنى الباء التي هي الاستعانة، مثلها في قوله تعالى ينظرون من طرف خفي. احنا اشكلنا على المصنف أو المستشار المصنف توهم أن المراد من هنا السببية بالمعنى التي هي نفس التعليل، مع أن السببية هنا المراد منها الاستعانة يحر وينظرون مستعينين بالطرف الخفي، والتقدير يحرم لأجل الرضا، هذا على الفرضية الأولى، أو بسببه، يعني ماذا بسببه هنا المعنى الثاني يعني الاستعانة، ما يحرم لأجل النسب أو بسببه. إذن كم إطلاق صار للسببية حين؟ إطلاقين، في إطلاق ثالث أيضا استخدم المصنف. قبل ما أبين لكم العبارة، شوف عبارات دقتها، يقول والتحريم في الظهار بسبب النسب ثابت في الجملة، صحيح؟ شفت العبارة؟ والتحريم في الظهار بسبب النسب ثابت في الجملة. ليش قال هني التحريم في الظهار بسبب النسب؟ ما قال التحريم في الظهار لأجل النسب أو بسببه؟ المفروض حسب تم الاستدلال في محل احتمال لا، يقول والتحريم في الظهار لأجل النسب أو بسببه ثابت في الجملة، لكن وما قال بسببه أو ماذا لأجله، قال بسبب النسب. فبعضهم قد يشكل على المصنف بأنه لماذا حذفت أيها المصنف الاحتمال الأول وهو التعليل. واضح وش الفكرة قبل ما ندخل في الجواب عن الإشكال؟ خب، نقول هذا أيضا المستشكل وقع في خلط ثاني، هي مشكلة في النحات. السببية تطلق على معنى ثالث وهو الجامع بين معنى التعليل ومعنى الاستعانة. تفتين؟ يعني في كلام النحات يطلقون السببية تارة يريدون منها نفس التعليل، تارة يريدون من السببية ما هو الاستعانة، تارة يريدون من السببية المعنى العام الشامل للتعليل والاستعانة، لوجود جامع بين التعليل والاستعانة أن كلاهما يستفاد منهما في تحقيق الفعل. فالمصنف هنا استعمل السبب بمعنى المعنى العام الشامل للاستعانة والتعليل. تفتين للمطلب؟ يقول والتحريم في الظهار بسبب، يعني المعنى العام الشامل للعلية والاستعانة ثابت في الجملة. ليش قال في الجملة؟ قال ثابت في الجملة. خب، أول شيء في الجملة واضح، يعني نحو الموجب الجزئية في مقابل بالجملة، يعني نحو الموجب الكلية. ليش المصنف قال في الجملة؟ لو حذفناه شو يصير؟ ليش المصنف ما قال والتحريم في الظهار بسبب النسب ثابت إجماعا؟ نقول لا بد أن يأتي بقيد في الجملة، لأن النسب على قسمين، إما محرمات أبدية وإما محرمات غير أبدية. الشخص إنما تحرم عند التحريم الثابت في الظهار بسبب المحرمات المقيدة بكونها أبدية، لا مطلق النسب حتى المحرمات غير الأبدية. فحينئذ مراده أن التحريم في الظهار بسبب النسب ثابت يا نسب الذي هو محرمات أبدية، فالنسب في الجملة لا النسب بالجملة سواء كان محرمات أبدية أو لا. ملتفتين للمطلب؟ وبهي كلها يعني على قولتهم بهارات مثل المطلب. خب، إذن قلنا إحنا بأنه أمس بأنه تقريب الاستدلال بالرواية اتضح بأنه يحرم من الرضا ما يحرم بسبب النسب. فهكذا تقريب الاستدلال لكي ندخل في مطلب اليوم، نربط مطلب أمس ومطلب اليوم. هكذا النتيجة النهائية التي توصلنا إليها من الحديث بأنه الشيء الذي يحرم بسبب النسب فهو أيضا يحرم بسبب الرضاع، والظهار يحرم بسبب النسب إجماع إجماعا. فكذلك أيضا حينئذ الرضاع يحرم، استغفر الله، الظهار يحرم بسبب ماذا؟ بسبب الرضاع. بعدما انتهى المصنف من هذا الدليل عقب المطلب بدفع إشكال قد يرد على الاستدلال بهذا الحديث. قول الشهيد الثاني بعدما اتضح لكم طريقة الاستدلال بالحديث، يتضح لكم الرد على من؟ على من استشكل على الاستفادة من هذا الحديث في إثبات التعميم، حيث ذكر بعض الفقهاء أنه لا يمكن الاستدلال بالنبوي على إثبات تعميم تحريم حكم الظهار إلى الرضاعيات. لماذا؟ ارجع للحديث، هذا الحديث يقول يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، فإذا كان النسب نفسه هو المحرم لشيء فالرضاع أيضا يكون محرما له، لكن لا بد أن تفترضوا في رتبة سابقة أن المحرم هو نفس النسب، لأن يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، فالذي يحرمه نفس النسب يحرمه الرضاع. نأتي إلى الظهار، نسألكم الظهار هل يحرم بسبب نفس النسب أو يحرم بسبب التشبيه بالنسب؟ نقول الظهار لا يحرم بسبب النسب، إنما يحرم بسبب التشبيه بالنسب. كيف؟ لأن الإنسان يقول أنت علي كظهر أمي، ببركة هذا التشبيه، وهو أن الإنسان شبه بالنسب، ببركة التشبيه بالنسب صار حكم الظهار. خب إذا كان التحريم ثابت بسبب التشبيه بالنسب، ما عندنا رواية تقول يحرم من الرضاع ما يحرم من التشبيه بالنسب، يحرم من الرضاع ما يحرم بالنسب نفسه لا من التشبيه بالنسب، فلا يصح حينئذ الاستدلال بهذه الرواية لإثبات التعميم حكم الظهار إلى ماذا؟ إلى الرضا، إلى الرضاعيات. متفتين الإشكال؟ المصنف يقول قد اتضح الجواب مما ذكرنا على هذا الإشكال. كيف أيها المصنف اتضح الإشكال؟ يقول هذا ما خلط بين خلط هذا المستشكل خلط بين العبارة التي ينطق بها الشخص وبين الرجوع إلى نفس الحديث. ما معنى الحديث كما انتهينا منه؟ أنه يحرم من الرضاع، يعني يحرم بسبب الرضاع ما يحرم بسبب النسب، وقد وقع الإجماع بلا خلاف بين الفقهاء إجماعا بأنه التحريم يحصل بالنسب بلا خلاف، النسب محقق التحريم، لأن هناك علاقة نسبية بين الشخص وبين أمه، فحينئذ ببركة هذه العلاقة بين الشخص وأمه حينما يقول لها أنت علي كظهر أمي أو مثل أمي أو ما شاكل ذلك، حينئذ ماذا يحصل؟ التحريم. فالتحريم لم يحصل بسبب التلفظ بالتشبيه بالنسب، بل أن التحريم حصل بسبب نفس النسب، لأن هناك علاقة نسبية بينه وبين أمه، فقال بعد ذلك أنت علي كظهر أمي، حينئذ حصل ماذا؟ حصل التحريم. والدليل على ذلك أن التحريم بسبب النسب لا التشبيه بالنسب، لو جاء لأجنبية ونزلها منزلة أمه فقال لزوجها أنت علي كظهر تلك الأم، مع أنه ما في نسب بينه وبين تلك الأجنبية، هل يحصل التحريم؟ لا يحصل التحريم. فالتحريم ليس أجل التشبيه بالنسب، إنما التحريم بنفس النسب. فإذا كان التحريم في أصل النسب فنرجع إلى الحديث يحرم من الرضاع ما يحرم من نفس النسب. هذا خلط بين العبارة نطق المظاهر وبين ماذا؟ وبين ما يحقق التحريم. ولهذا قال إجماعا، شوفوا، والتحريم في الظهار بسبب النسب ثابت في الجملة إجماعا. خب هناك احتمال آخر في الجملة، يعني قد يحتمل، أنا فسرتها بالمحرمات الأبدية، قد أيضا يحتمل احتمال آخر في الجملة، يعني خصوص الأم لأنه تمسك بالإجماع، والقدر المتيقن الذي قام عليه الإجماع في تحريم بسبب النسب هو خصوص الأم، لأن بعضهم استشكل في حكم ماذا؟ كما بينا مطلب صار استشكل في حكم المحرمات في غير الأم، فيقول إجماعاً، أي هو اللي وقع عليه الإجماع والمحرمات الأبدية خصوص الأم. هذا احتمال ثاني موجود أيضاً وهو أوجه. يقول وحينئذ إذا اتضح هذا المطلب بتمامه يقول فيندفع ما قيل من أن الظهار سببه، يعني سبب التحريم، مو سبب الظهار، سببه يعني سبب التحريم، سببه التشبيه بالنسب لا نفس النسب. فحينئذ فلا يلزم من كون التشبيه بالنسب سببا في التحريم كون التشبيه بالرضا سببا فيه في التحريم، لأن الرواية تقول يحرم من الرضا ما يحرم من النسب، يعني نفس الذي يحرم من النسب هو يحرم من الرضا لا ما يحرم من التشبيه بالنسب. يقول لما، هذا متعلق بوجه الاندفاع، هذا متعلق بوجه الاندفاع هكذا، فيندفع ما قيل لما قد عرفت من الملازمة. هذه لما جواب، لماذا بيان ليندفع ما قيل، متعلق بيندفع مو بيان إلى أنه ماذا تتميم للاستدلال على ما قيل، متفتين المطلب؟ هذه لما قيل يعني وجه الاندفاع، لماذا يندفع؟ لما عرفت، لما قد عرفت من الملازمة بين التحريم بسبب النسب وبين التحريم بسبب الرضا، والحال أنه كما بينا فيما سبق أن التحريم بسبب النسب ثابت بالإجماع، فيندفع حينئذ.
لا يمكن أن يقال بأن السبب الحقيقي في تحقيق الحرمة هو نفس الصيغة نفس التلفظ، ولو لم يتلفظ ما حصل.
لا التحريم، لا مو التحريم الآن، التحريم الذي حصل الآن سبب التحريم ما هو؟ هل أن الشخص يشبه بالنسب أو لأن هناك علقة نسبية؟ خب هذا ما في نزاع أنه اللفظ نفسه، اللفظ نفسه، مو بحثنا، بحثنا أنه نفس النسب أو التشبيه بالنسب هو المحرم، نقول لا إشكال ولا شبهة أن نفس النسب لأنه يوجد علاقة بين الشخص وبين أمه فشبه زوجته بأمه حينئذ يحصل التحريم، لا أنه التشبيه بالنسب، وإلا لو كان التشبيه بالنسب كافي يستطيع الشخص أن يشبهه بأجنبية وينزلها منزلة الأم، ما يكفي ذلك. ولهذا مصنف قال هذا مسألة جماعية، هذا وقع في خالط كل الفقهاء، إذا تذهب إلى في كتاب الرضاع صفحة كتاب الظهار يقولون القدر المتيقن هو ماذا؟ النسب، لا أقل قدر متيقن هو الأم، يعني والأم التحريم بسبب الأم لو التشبيه بالأم بنفس كونه أمه شبه، يعني التشبيه فقط لأجل الصيغة، صرف أنه الشارع قال أنه نبيها الصيغة مو معنى أن سبب التحريم هي الصيغة،
يعني السبب حرمة التشبيه هو النسب،
سبب حرمة التشبيه، يعني التشبيه لا يقع إلا في نسب في رتبة سابقة.
نعم.
فبالآخر يرجع إلى ماذا؟ إلى النسب الحقيقي. يقول هذا تمام الكلام في هذا المطلب، يقول ويمكن هذا شروع في مطلب جديد، يقول نرجع إلى عبارة الشهيد الأول، وش قال الشهيد الأول؟ قال الشهيد الأول كوصيغته هي علي كظهر أمي أو أختي أو ابنتي ولو من الرضاع على الأشهر. قلنا على الأشهر فيما سبق تتعلق بالمسألتين، مسألة كلاهما فيها تعميم. يقول ها هنا احتمال ثالث في العبارة، أن مراد الشهيد الأول من قوله على الأشهر مو إشارة إلى تعميمين بل إشارة إلى تخصيصين، هذا فرق جوهري. الاحتمالين السابقين الأشهر يعني إشارة إلى تعميم في قبال من خصص، هني يقول لا في احتمال ثالث أن مراد الشهيد الأول من على الأشهر هو التخصيص بشيء في مقابل التعميم، يعني قلب المسألة. تخصيص بماذا؟ يقول الشهيد الأول يريد أن يقول بأن الظهار إنما يحصل بسبب التشبيه بماذا؟ إنما يحصل في النسب وفي الرضاء لا يحصل في المصاهرة، ولهذا احنا قلنا في أول بحث وقيل بالمصاهرة، فخصص الشهيد الأول في عبارته التحريم والصيغة فذكر المحرمات النسبيات وذكر المحرمات بالرضاع ولم يذكر المصاهرة، فقال على الأشهر في خصوص هذين في مقابل من عمم. واضح الاحتمال. ولهذا يقول ويمكن أن ينبه يعني الشهيد الأول المصنف بالأشهر على ثالث، يعني على قول ثالث، ما هو؟ وهو اختصاص التشبيه بمن ذكر، من هو الذي ذكر؟ وهو محرمات النسب والرضاع دون غيرهن، لتخرج المحرمات مؤبدا بالمصاهرة في قبال من قال بأن الظهار يحصل بالمحرمات المؤبدة بالمصاهرة. خب ما هي المحرمات المؤبدة بالمصاهرة؟ مثل من؟ أم الزوجة، بنت الزوجة المدخول مدخول بها، وما شكل ذلك كما ذكر في محله. خب ليش يحترز من هذا؟ في أحد قال بالتعميم يعني عممون حتى للمصاهرة؟ بل هناك بعض الفقهاء قالوا بالتعميم. خب واستدل المصنف لهم ها هنا بعدة أدلة بثلاثة أدلة. الدليل الأول هكذا نقرأ وفقر قيل نعم فقر قيل في مقابل الأشهار. الدليل الأول نتمسك بالعلة وهذا الكلام للعلامة في المختلف في كتاب المختلف. هاي أدلة ذكرها الآن هي كلها ذكرها العلامة في كتاب المختلف. الدليل الأول نقول لو رجعنا إلى الرضاع ورجعنا إلى ماذا ورجعنا إلى المحرمات النسبية أي صنف هو المحرم؟ المحرمات الأبدية. فكأن المدار في التحريم هو ماذا؟ هو كون مرأة المشبهة محرمة مؤبدا، وهذه العلة وهو التحريم المؤبد كما هو موجود في المحرمات بالنسب والرضاع موجود في المحرمات بالمصاهرة. فحينئذ نستنتج أن موضوع حكم الظهار هو المحرمات بماذا؟ المحرمات المؤبدية لا خصوصية في مسألة ماذا؟ خصوصية في النسب أو الرضاع، وإنما ذكرت الأدلة ذكرت ذلك من باب ماذا؟ من باب المثال. وكثير من المحشين ومنهم ثناغ جمال استشكل على هذا الدليل بأنه هذا من باب القياس. كيف من باب القياس؟ أنت تقول بأن المدار في تحريم حكم الظهار كونها محرمة مؤبدا. خب هاي العلة من وين جاي منها؟ هل علة مذكورة في الروايات أو علة مستنبطة؟ أنت استنتجت من أن الشارع حرم النسب وحرم الرضا قلت ها هاي من باب المثال وعندنا شيء جامع بينهم ما هو محرمات المؤبدية. قال هذا من باب القياس الذي نهينا عن هذا. إشكال من إشكال آغا جمال وكثير من المحشين لأنه يمكن الدفاع عن العلامة ويقال أن هذا ليس من باب ماذا؟ ليس من باب القياس بل هذا من باب الاستظهار بمناسبات الحكم والموضوع. يعني من باب المثال نأتي لكم تأتي الرواية وتقول إذا بال الرضيع على الثوب فهكذا في الرواية فارمي الثوب من ارمي الماء ماذا وش العبارة رف الماء أو هكذا إلقاء الماء من فوق محتاج إلى غسله وعصره وما شكل ذلك، مع أنه يشترط في البول على بعض الفقهاء التعبد بالمرتين. الرواية تقول رش عليه رشان. خب هل يعمم إلى الرضيعة؟ رويدة بول الرضيع، هل يعمم إلى الرضيعة أو لا؟ كثير من الفقهاء قالوا نعممها إلى الرضيعة ولا نخصصه في الرضيع على خلاف. خب هذا الذي عمم هل تقول أنه قست بول الرضيع على الرضيعة؟ نقول هي مقياس. هذا الفقيه استظهر بمناسبات الحكم والموضوع أنه ما عندنا خصوصية في ذكر الرضيع، إنما هو إشارة إلى بول من لم يتغذى. وهذا كثير في الفقه ما شاء الله، وإلا لو كان كل قيد احترازي ما ثبت مدر على حجر. الإمام يقول لك الشخص السائل يسأل الإمام سقط بول على قميصي، يقول لي الإمام اغسله مرتين. يعني إذا سقط على السروال لا يغسل مرتين؟ تقول من باب القياس. هذا من باب استظهار الفقه. نعم لك أن تناقشه في الاستظهار، لا أن تتهمه بأنه قياس الباطل الذي هو محرم عندنا بالإجماع بالأدلة. 300 رواية موجودة في ذم القياس على أي حال. خب هي مسألة عامة كثير ما يعني حتى الشهيد الثاني كثير ما يجرح أنه يقيس هذا قياس. لا، في الحقيقة هذه ترجع إلى الاستظهارات العرفية. نعم لك أن تناقشه في وجه الاستظهار على أي حال. خب هذا الدليل الأول. الدليل الثاني التمسك بعموم ماذا؟ بعموم صحيحة زرارة. ما هو موجود في العموم الذي قرأناه صحيحة زرارة؟ يحرم كل ذي محرم من أخت أو عمة أو ما شاكل ذلك كما قرأنا الرواية. تقول كل ذي محرم. أنت ما استدرت بهذه كل على إثبات التحريم لأجل الرضاع ببركة العموم، لأن قلت كل ما هو مصداق للمحرم فيشمله التحريم. خب تمسك أيضا بنفس الدليل أن كل تفيد مطلق التحريم لأجل المصاهرة، فنستدل بماذا؟ بأن كل موضوع على العموم، فكل ما صدق عليه أنه محرم مؤبدا فهو يشمله حكم الظهار. قد يستشكل على الاستدلال كما بين الشهيد الثاني على هذه الرواية بأن هذا الكلام مالكم كلام لطيف وجيه، لكنكم أنتم لم تقرأوا الرواية بالكامل، لأنه لو قرأنا الرواية بالكامل هكذا تقول الرواية الظهار هو من كل ذي محرم أما أو أختا أو عمة أو خالة. فالإمام تصدى في بيان المراد من المحرم، ما هو الأم والأخت والعمة والخالة، وهذا إنما يتناسب مع المحرمات بالنسب والمحرمات بالرضا. ما عندنا في المصاهرة أمي وأختي في المصاهرة؟ في عندنا مصاهرة أم وأخته؟ ما عندنا. عندنا أم الزوجة، عندنا بنت المدخول بها. فببركة ذيل الرواية أن الإمام ذكر هذه الأمثلة يكشف على أن المراد من كل ليس العموم بماذا؟ بحبيب، هكذا بعموميته. هذا يسمى في الأصول ماذا؟ بأن كل لا يمكن استفاءة العموم لوجود قرينة متصلة. فإذا وجدت القرينة المتصلة تقول تستدل بعموم كل، مثل الإمام يقول اعتق كل رقبة مؤمنة، يقول كل رقبة، ها كل رقبة يعني سواء كانت مؤمنة أو كافرة، المهم يقول مؤمنة. فكل تفيد تعميم مدخولها كما درسنا في الأصول. فهذا الدليل ليس بتام. الشهيد الثاني يدافع عن هؤلاء المستدلين ويقول هذا الإشكال لا يصح، أنت جعلت الذيل قرينة على عدم استفادة العموم من كل. خب هذا يتم إذا كان ذكر هذه الأمثلة من باب ذكر هذه الأمور من باب الموضوعية لا من باب المثال. الموضوعية للمحرمات، يعني هناك موضوع لتحريم الأم والأخت والعم والخالة ليس من باب المثال. يعني إذا قلنا أنه ليس من باب المثال يتم ما ذكرتم لأن تكون قرينة احترازية. والحال الصحيح أن هذه الأمثلة الأربع من باب المثال. ليش من باب المثال؟ لو كان فيها احتراز وخصوصية لا يجب عليكم أن تقولوا بأن المحرمات بالنسب وبالرضا خصوص هؤلاء الأربع فقط. يعني تقول فقط الأم والأخت والعمة والخالة، البنت ما موجودة، ما تقدر تقول محرمة، مع أن هذا لم يقل به فقيه، لم يقل به متفقه فضلا عن فقيه. فهذا من باب المثال. إذا كان هذا من باب المثال، ما ذكر لأجل المثال لا يصلح احترازي، مقد احترازي لكي ماذا؟ لكي ترفع يدك عن العموم. فلا يصح ما أشكلتموه على الاستدلال بهذه الرواية. خب ذكر هو هنا ماذا؟ ذكر دليلين، لن نذكر ثلاثة أدلة. خب بالنتيجة النهائية بلحاظ الأدلة يقول المصنف ينبغي أن نقول بماذا؟ بلحاظ الأدلة ينبغي أن نقول بتعميم حكم الظهار إلى المحرمات بالمصاهرة. لكن الذي يقف أمامنا هو قول المشهور، إذ أن المشهور لم يقول بالتحريم لأجل المصاهرة. فإذا وجد قول مشهور فحينئذ نكون مع المشهور. المشهور قدم على الاستدلال بالقواعد. ولهذا يقول المصنف فقد قيل، هي مقابل الأشهر، مقابل الأشهر قول آخر بوقوعه، يعني بوقوع الظهار بالتشبيه بهن، يعني بالمحرمات بالمصاهرة. خب بوقوعه بالتشبيه بهن للاجتهاد للأول للاشتراك في العلة وهو التحريم المؤبد. واضح الاستدلال؟ اتضح. هذا الدليل الأول، وقلنا هذا القول لمن؟ للعلامة في المختلف. ولعموم قوله، هي فوين قال في صحيحة زهر التي قرأناها تمسك بالعموم، ولعمضى لقوله، هذا قال لعموم قوله يعني استدلال بالعموم، اللي قال لإطلاق قوله يعني استدلال بالإطلاق. خب لعموم قوله من كل ذي محرمين، وقد بين الاستدلال. وقد تقول كيف تتمسك بالعموم عند قرينة متصلة؟ يقول ولا ينافي هذا العموم قوله عليه السلام بعد ذلك أمًا أو أختًا أو عمًا، لأن ذكرهن للمثال لا للحاصل. وإذا كان من باب المثال لا يصلح قرينة على رفع اليد عن العموم، هذا من باب المثال لا من باب الحاصل. إذ المحرم النسبي، ليش من قال لك أن هذا من باب المثال لا من باب الحاصل؟ يقول ها إذ هي تعليلية أنه من باب المثال لا للحاصل، التعليلية هذه. إذ المحرم النسبي أيضا غير منحصر فيهن في الأربعة، ولم يقل أحد باختصاص الحكم بماذا؟ بالثلاثة. خب أي ثلاثة؟
بالرضا والنسب والمصاهرة.
ولم يقل أحد باختصاص الحكم بالثلاثة، الأم والأخت والعمة. يقول أما أو أختا أو عمة، مع أن في الرواية التي موجودة أنه موجود أربعة هكذا، فأما أو أختا أو عمة أو خالة، بس هو نقل الحديث ثلاثة فقال ماذا؟ قال الحكم بالثلاثة بالثلاثة المتفتين لا قال إني أما أو أختا أو عما ما قال خالة فقال الثلاثة مع أنه في المقطع الذي قرأناه سابقا نقل ماذا نقل أب أربعة على أي حال يقول لكن قبل إذا كان هذا هو الرأي يقول لكن المشهور عدم وقوعه متعلقا بهن بما بالمحرمات المؤبدية بالمصاهرة فحينئذ ماذا حينئذ نكون مع المشهور المطالب الجاية سهلة يقول ولا اعتبار بغير لفظ الظهر قلنا بأن البحث في الصيغة يقع في أربع مواضع أربع جهات هذه الجهة الأخيرة وهي أنه هل يختص الظهار بلفظ الظهر أو لا يقول ولا اعتبار بغير لفظ الظهر يعني لابد أن يكون الظهار بلفظ الظهر الدليل البسيط أنا بعد أقرأ العبارة النكتة الرئيسية أنه أنا الآن شخص متزوج بامرأة فالأصل هو ماذا جواز الواط تحل له الآن هو ظاهر بغير الظهر لو ظاهر بالظهر نقطع حينئذ بأنه حصل التحريم إذا ظاهر بغير الظهر قال أنت علي كبطن أمي خب أو كيد أمي أو كشعر أمي فحين نشك هل تحرم عليه زوجته أو لا ببركة هذه العبارة نقول إذا شككنا في ذلك نتمسك بأصالة الإباحة يعني يباح له وطء زوجته لأنه لا دليل على التحريم حينئذ هذه القاعدة تثبت لنا ما شاء الله من الأحكام كما سيأتي يقول ولا اعتبار بغير لفظ الظهر من أجزاء البدن كقوله أنت علي كبطن أمي أو يدها أو رجلها أو فرجها لماذا؟ قال لأصالة الإباحة وش الإباحة يعني عدم الحرمة يعني استصحاب عدم الحرمة استصحاب يعني نشك بأنه بقوله هذا هل حرمت عليه أو لا هل حرم عليه وطؤها أو لا نقول الأصل عدم حرمة الواط لأنه لو كان صحيح يحرم عليه ماذا وطؤها لأصالة الإباحة هذا عطف تفسير الجار وعدم التحريم هذا مو دليل ثاني هذا عطف ماذا التفسير الإباحة يعني ماذا عدم التحريم لأصالة الإباحة وعدم التحريم بشيء من الأقوال الأصل أنه كل قول لا يفيد التحريم إلا ما أخرجه الدليل ما هو القول الذي أخرجه الدليل أنت عليك ظهري أمي لفظ الظهار هذا الدليل الأول الدليل الثاني التمسك بالأصل العملي استصحاب ماذا استصحاب الإباحة وعدم التحريم يقول ولدلالة الآية هذا الدليل الثاني كيف نستدل من الآية على أن التحريم لا يقع بغير الظهر ذكرها هنا تقريبان للاستدلال بالآية التقريب الأول المشهور الموجود في الحواشي قالوا هكذا قوله تعالى نرجع لسورة المجادلة الذين يظاهرون منكم من نسائهم الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم فقالوا هكذا الآية قالت الذين يظاهرون متى يقال أنه هذا ظاهر إذا قال أنت عليك ظهري كظهر أمي فالآية عبرت بالظهار يظاهرون هذا معناه في رتبة سابقة أن الشخص قد قال أنت عليك ظهري كظهر أمي إلا أن هذا الاستدلال لا يخلو ما فيه الآية تقول الذين يظاهرون يعني ينشئون الظهار خب أما أن الظهار يحصل بأنت علي كظهر أمي أو كبطن أمي أو كيد أمي أصلا ليست الآية في صدد إثبات هذا الكلام الآية في صدد حكم الظهار الذين يظاهرون أما أنه كيف يحصل الظهار الآية أصلا أجنبية عن بيان ذلك فكيف يقول المصنف بالآية ها نقول إذا نظرنا فقط إلى الآية ما نستطيع أن نستدل بها في إثبات أن التحريم الظهار لا يحصل بغير الظهر بل لابد أن نرجع إلى ماذا؟ لابد أن نرجع إلى سبب نزول الآية يعني الروايات الواردة في تفسير أو بعبارة دقيقة الروايات الواردة في تفسير الآية فإذا رجعنا إلى الروايات الواردة في تفسير الآية فهناك يظهر من هذه الروايات وهي صحيحة قلناها فيما سبق صحيحة حمران بن عيون ماذا كما هنا ذكرها المصنف في الوسائل المذكورة صحيحة حمران بن عيون يظهر منها بأنه هذا الشخص قال أنت علي كظهري قال أنت علي كظهري أمي خب فحينئذ القدر المتيقن في إثبات التحريم ما هو قول الشخص أنت علي كظهري أمي فالآية الذين يظاهرون أزواجهم ببركة التفسير كيف حصل الظهار أنت عليك ظهر أمي فهذا هو القدر المتيقن في إثبات التحريم غيره يحتاج إلى دليل ملتفتين من أراد أن يراجع رواية طويلة رواية حمران في الباب الأول من كتاب الظهار الحديث الثاني. الرواية صحيحة صحيحة السند. هذا الدليل الثاني. يقول ولدلالة الآية، واضح إن شاء الله بلحاظ سبب النزول وتفسيرها. والدليل الثالث والرواية، يا رواية التي نقلها المصنف صحيحتين زرارة وجميل. خب كيف نستدل بها؟ خب رجعنا للرواية. قال هكذا في الرواية، وأنا هي الرواية عندنا طلعها مرة ثانية أنه عشان كانت كانت صفحة 310 صحيح. خب هكذا الرواية اللي هي الرواية في الباب الرابع، الباب الرابع من الوسائل، الحديث الأول والحديث الثاني، هي صحيحة زرارة وصحيحة جميل ابن دراج. أما صحيحة زرارة هكذا، سألت أبا جعفر عن الظهار قال هو من كل ذي محرم من أم أو أخت أو عمة أو خالة. هذا هل فيها استفالة؟ ما في استفالة. سألته عن الظهار قال هو من كل ذي محرم، فليس مراده من الرواية صحيحة زرارة. نجي للرواية الثانية وهي صحيحة جميل ابن دراج الذي عبر عنها بالحسنة. هنا الرواية قال الرجل يقول لامرأته أنت كظهر عم، الرجل يقول لامرأته أنت علي كظهر عمته أو خالته، قال هو الظهار. هذا جدا مهم الرواية، هو الظهار، يعني الرواية في صدد بيان حقيقة شرعية للظهار في صدد الحاصل. قال ما هو الظهار؟ هو أن يقول الرجل أنت علي كظهر أمي. فحين ذا المراد من الرواية أي رواية؟ مو رواية زرارة، مو جيت بعد حوشي رواية زرارة، لا رواية صحيح جميل ابن دراج ببركة الحاصل هو الظهار. جيد، هاي خدنا في البلاغة نقول زي زي زيد قال مثلا زيد كذا، قل وهو الحق، هذا تفيد الحاصل. خب يقول هذا الدليل الثاني، خلص فقط الأدلة. قال ولأنه مشتق من فلا يصدق بدونه. هاي دليل رقم كم؟ دليل رقم كم؟ الدليل الأخير. نقول الظهار مشتق من ماذا؟ الظهار أول ما دخلنا كتاب الظهار مشتق من الظهر، وقد درسنا في اللغة وفي الأصول أن اللفظ المشتق لا يصدق إلا بلفظ المشتق من له المبدأ، فلا يصدق الظهار إلا من الظهر. فإذا قال أنت عليك بطن أمي، خب هل يصدق الظهار؟ لا يصدق الظهار لأنه لم يأتي بلفظ المشتق من، ولهذا قال ولأن الظهار مشتق من الظهر فلا يصدق الظهار بدون الظهر. وقيل يأتي إن شاء الله، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.